إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى تصون جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وبعد. أحبابي الكرام، كل إنسان منا لما بيوصل لمرحلة الرشد بيطلع بطاقة، ودايما واحنا بنجهز الأوراق الخاصة بالبطاقة بنجد فيها خانة مكتوب فيها الديانة علشان يتكتب في البطاقة إما مسلم أو غير ذلك. أنا كمسلم اتكتبت النهاردة في البطاقة مسلم. ماذا تعني كلمة مسلم؟ هو يعني إيه أصلا أنا مسلم؟ ويعني إيه دايما ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن كل الأنبياء والمرسلين من قبلنا كان دائما ما يذكر أنهم كانوا مسلمين، كما قال الله عز وجل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. دي دعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيدنا إسماعيل وهما يبنيان بيت الله الحرام، قالوا الدعوة دي: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هنا أقف وقفة، هو سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل كان مسلمين لله سبحانه وتعالى، أما إيه بقى معنى الدعاء ربنا واجعلنا مسلمين لك؟ هم أصلا مسلمين، مسلمين، فيعني إيه اجعلنا مسلمين؟ أي زدنا إسلاما. مش فاهمين المعنى، هقول لكم دلوقتي. قال الله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم، لسيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يعني إيه إسلام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وليه بلقيس قالت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين؟ هي إيه قصة الإسلام؟ الإسلام هو دين كل الأنبياء والمرسلين. الإسلام مش مجرد كلمة تقال، إسلامنا الحقيقي هو منهج، إسلامنا الحقيقي هو خضوع واستسلام وإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى. حقيقة الإسلام ده لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تسلم وجهك وقلبك لله. وجهك هنا مش معنى الوجه ولكن بمعنى الجهة، جهتك اللي انت بتذعن لها وبتسمع كلامها، هذه الجهة هي جهة الله سبحانه وتعالى، وقلبك أذعن واستسلم وخاضع ومستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى، هو ده الإسلام. لذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أفضل دين يتقرب به العبد لربه سبحانه وتعالى إنه يخضع، إنه يذعن، إنه يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، هو ده ديننا، هو ده إسلامنا. أنا دايما بحاول أقول الإسلام في حقيقته إزاي أكون أنا عبد لرب سبحانه وتعالى، هو ده الإسلام. الإسلام إن أنا أبقى ماشي على طريق ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا سبحانه وتعالى يأمرني به فوق دماغي من فوق، سواء ده فيما يتوافق مع هواي أو فيما يختلف مع هواي، سواء في وقت شدتي أو في وقت رخائي، أنا مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، أنا مستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. دي الحقيقة اللي احنا لازم نغرسها جوانا. صدقوني والله الصلاة والصيام والزكاة والحج كل ده فرع لأصل عظيم اسمه الاستسلام. أنا من غير الاستسلام ده مش هقوم أصلي، أنا من غير الاستسلام ده مش هيهون علي أن أنا أطلع زكاة مالي، من غير الاستسلام ده مش هيهون علي أن أنا أسيب أهلي وزوجتي وأولادي ووالدي ووالدتي وصحابي واروح أقعد في أرض في الصحراء في أيام الحج، مش هيهون علي ان انا احلق شعري، مش هيهون علي ان انا اسيب لبسي، مش هيهون علي ان انا اترك الجمال والزينة في جسدي علشان الحج. كل العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيها اللي هي فرائض الاسلام، اصلا فرائض الاسلام دي كلها انا دايما بسميها فروع لاصل كبير جدا اسمه الخضوع والاستسلام. هذه الفرائض لو قدمت في يوم من الايام او اداها الانسان في يوم من الايام من غير الاصل اللي هو من غير اصل الاستسلام لا قيمه لها عند الله، رغم انه صلى وصام وزكى وحج. هذا الذي كان ينافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش كان بيصلي ومش كان بيتصدق، هو مش كان بيطلع في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش ادى العبادات في الظاهر، اداها في الظاهر، ومع ذلك ربنا قال: وما منعهم ان تقبل منهم صدقتهم، صدقتهم لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. لا ياتون الصلاه الا وهم كسالى، لا يذكرون الله الا قليلا. ليه كل ده؟ ليه عبادتهم كلها كانت لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى؟ لان الاصل مش موجود. تخيلوا معايا ان الاسلام ده عبارة عن شجرة كبيرة جدا مليانة اغصان، هذه الشجرة لا قوام لها الا بالاصل، الا بالجذر اللي موجود ضارب في باطن الارض. الجذر ده اذا طاب طابت الشجرة، والجذر ده اذا مات ماتت الشجرة. هكذا الاسلام، اصل الاسلام، اصل العبادات، اصل الطاعات هو خضوع القلب والوجه لله سبحانه وتعالى. الانسان منا يخضع لأوامر الله سبحانه وتعالى. الشجرة دي لو كانت موجودة طالما ده الأصل يبقى كل اللي جاي بعد كده سهل. هتلاقيه قايم يصلي هو محب للصلاة، هتلاقيه قايم رايح يزكي المال بتاعه مش بيطلع 2.5، ده بيطلع 5 و10% لله، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. فلازم نغرس الأصل ده، ده الأصل اللي كان النبي دايما بيغرسه في قلوب الصحابة. الأصل ده اللي ربنا اتكلم عنه في القرآن كتير جدا، طارة بلفظ الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، يقول لنا إن هو ده حقيقة الدين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى هو ده الأصل. وتارة ربنا لما يتكلم عن هذا الأصل يتكلم عنه بصيغة الاستجابة. وربنا عز وجل يقول لنا إن أول سؤال وأعظم سؤال إحنا هنتسأل عنه يوم القيامة استجابتنا واستسلامنا لأوامر الله. قال الله عز وجل: ماذا أجابتم المرسلين؟ هل كان عندكم استجابة لله سبحانه وتعالى؟ كان عندكم استجابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت لما اتأمرتي بالحجاب اتحجبتي؟ أنت لما عرفت أن الربا حرام سبت الربا حرام؟ لما أمرت بغض البصر أنت غضيت البصر؟ هو ده. عشان كده ربنا قال لنا استجيبوا لربكم، استسلموا لله، استجيبوا لأوامر الله، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. لا نجاة في هذا اليوم إلا بالعمل ده. ربنا يقول لنا في الآية دي إن نجاة الإنسان في الآخرة متوقفة على قدر استجابته لأوامر الله سبحانه وتعالى. في بعض الأوقات النفس بيبقى عندها شهوات متعددة، على رأس هذه الشهوات الكلام في الحاجة الغلط. إن أنا أقول أنا عرفت إن فلان ماشي غلط، دي شهوة. أنا عرفت إن فلان، أنتوا عارفين أسرار الناس، دي شهوة. إن إحنا نتكلم عنها دي شهوة في يوم من الأيام. فالنهاردة يا ترى لما عرفت إن دي غيبة اتكتبت عليا معصية تاخد من حسناتي يوم القيامة لهذا الإنسان الذي غضبته، السؤال هل أنا لما عرفت ده استجبت وسكت ومنعت نفسي إن هي تتكلم، ولا الوضع كان عامل إزاي؟ الاستجابة اللي ربنا قال فيها للذين استجابوا لربهم الحسنى. الحسنى هنا أهل العلم قالوا الجنة، بعضهم قالوا لا ده سعادة الدنيا. ابن كثير بيقول: وما يمنع أن تكون الحسنى التي كتبها الله سبحانه وتعالى لعباده الذين استجابوا له في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ربنا يقول لنا استسلامكم وخضوعكم واستجابتكم لأوامر الله سبحانه وتعالى والأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستسلام، هذا الإسلام هو الذي يضمن به الحياة الطيبة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. هي دي الحياة، إذا دعاكم لما يحييكم. فاللي ربنا بيأمرنا به ده حياتنا إحنا، ده حياتنا الطيبة في الدنيا وحياتنا الطيبة في الآخرة. لذا فهم الصحابة هذا، فكان منهجهم في الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى فوق أي فهم. الاستجابة لأوامر ربنا سبحانه وتعالى في زمن الصحابة رضي الله عنهم فوق تصور أي إنسان. علشان كده لما كانت بتنزل الأوامر الخاصة بأدق التفاصيل في حياتهم، اللي بيحبوها واللي ما يحبوهاش، اللي تتفق مع هواهم والتي لا تتفق مع هواهم. ما كان منهم رضوان الله عليهم أجمعين إلا إن هم كانوا بينفذوا ده ويستسلموا لأوامر الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت الحاجة من الحاجات اللي بيحبوها ونزل الأمر بالترك فإحنا هنتركها لله سبحانه وتعالى. عايز أسأل النهاردة، لما يجي أمر في حاجة لا تتوافق مع هوايا، أنا عايز أعمل مشروع، وعشان أعمل مشروع هجيب قرض ربوي، وأنا عارفة أن القرض الربوي حرام، أو عارف أن القرض الربوي حرام، إيه اللي بيسيطر هنا؟ هل الكلمة للخضوع والاستسلام والاستجابة والإذعان لأوامر الله، ولا الخضوع والاستسلام بيكون لهوى الإنسان؟ السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت سيدة قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم حب في يوم من الأيام يقصر مسألة الطبقية اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على السيدة زينب بنت جحش أن تتزوج من زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، زيد عبد من العبيد. ولما عرض النبي على السيدة زينب بنت جحش قالت له: يا رسول الله، أنكح زيدا وأنا أيم قريش، أنا سيدة قريش الأولى، يا رسول الله أنكح زيدا وأنا سيدة عبد شمس، أنا أفضل امرأة في سيدة عبد شمس في العيلة الكبيرة دي، أنا يا رسول الله أتجوز عبد. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الهوى هنا بيوصل لإيه؟ بيوصل إن أنا أتزوج حد من نفس العيلة، من نفس المستوى بتاعي ماديا ونسبا وعائلة، ده الهوى. الشرع قال لي أنت هتتزوجي زيد، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزل الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة فما كان منها إلا أن قالت: سمعت ورضيت وسلمت يا رسول الله. علشان أقول لك دايما أن استجابة الإنسان لأوامر الله هي الحياة الطيبة فعلا، شاء الله سبحانه وتعالى أن السيدة زينب بنت جحش يعني تحصل مشكلة بينها وبين زيد بعد الزواج فيحدث فراق، فالله سبحانه وتعالى لما وجد من زينب بنت جحش استسلاما وخضوعا وإذعانا لأمر الله سبحانه وتعالى في أغلى حاجة هي بتملكها زواجها، في أكتر حاجة، في أكتر لحظة البنت بتتمناها زواجها وعريس الأحلام وفتى الأحلام، فلما وجد الله عز وجل من زينب بنت جحش امتثال والتزام بأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الجزئية، كانت النتيجة لازم نفهم: فلنحيينه حياة طيبة أبدلها الله سبحانه وتعالى بمن هو خير من زيد، وبمن هو يعني خير من سار على هذه الأرض وتأثر بقدميه، من الله عز وجل عليها جزاء لاستسلامها لأوامر الله سبحانه وتعالى بأن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبحت زينب الآن بتفخر على الدنيا كلها، مش على النساء المؤمنين بس أو على أمهات المؤمنين بس، كانت تقول، قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هي نجحت في الاختبار، خلاص نجحت في الاختبار اللي هو متعلق بالاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة ربنا سبحانه وتعالى زوج زينب للنبي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سنوات. فكانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها تجلس مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتفخر عليهن، فتقول: زوجكن أهاليكن، انتوا كل واحدة منكم اللي زوجها والدها أو الولي بتاعها، وأما أنا فزوجني ربي من فوق 7 سماوات. لو سألنا نفسنا ليه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تزويج زينب وهذه لم تحدث لأحد قط منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما كتب الله التزويج لأحد من أحد قط خالص، ربنا لم يأمر أحد أنه يتزوج بأحد خالص، وسبحان الله إلا لزينب بنت جحش. ليه؟ الاختبار التي وضعت فيه زينب بنت جحش رضي الله عنها كان اختبار كبير، الاختبار ده كان متعلق ان هي تتزوج من عبد سمعت وسلمت لامر الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجه الحياه الطيبه. الحياه الطيبه دايما السعاده التخفيف التيسير من ربنا سبحانه وتعالى دايما مرتبط على قدر استجابه العبد لربه سبحانه وتعالى. علشان كده الصحابه لما فهموا ده كان دايما كلما اختبر الله عز وجل الصحابه ده اختبارا كان سبحان الله الفضل الكبير جدا اللي يعطيه الله عز وجل لهم بعد الاستجابه لامر الله. في غزوه بدر الصحابة الآن 313 صحابي، من 313 ل 319 صحابي قصاد جيش هو من أعتى القوى اللي كانت موجودة في هذا الوقت، قصاد أهل مكة بجبروتهم بفخرهم بخيلائهم بعتدهم بقوتهم. الصحابة ما أعدوا العدة للقتال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: يا أشيروا علي أيها الناس، قولوا لي نعمل إيه؟ قالوا: يا رسول الله، مش إحنا الصنف اللي نعترض على أمر الله أو لا نستسلم لأمر الله؟ إحنا مش هنعمل زي ما عمل بنو إسرائيل. يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يا رسول الله، اذهب أنت وربك فقاتلا، فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. سر يا رسول الله على بركة الله. يا رسول الله، إحنا ممتثلين لأمر ربنا، أنت قلت لنا خرجوا هنخرج، قلت لنا نمشوا هنمشي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يسمع كلمة الأنصار، فقال يا معشر، قال: أشيروا علي أيها الناس للمرة الثانية، ووجه نفسه للأنصار: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إيانا تريد؟ أنت عايز تسمع كلمتنا؟ يا رسول الله، إنا آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق. سر يا رسول الله على بركة الله. والله يا رسول الله، لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه معك، ولو أمرتنا أن نسير إلى برك الغماد لسرنا معك. سر يا رسول الله على بركة الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. 313 قصاد 1000، 313 لا عدد ولا عدة ولا عتاد، قصاد جيش عظيم أعد العدة وأخذ العتاد معاه ورايح للحرب. ولكن سبحان الله، نجد قدام الامتثال ده يقول له: يا رسول الله، لو سرت بنا، لو أمرتنا أن نخوض البحر هنخوضه، لو أمرتنا أن نسير لآخر الأرض هنسير. يا رسول الله، ما عندناش أي مشكلة، ما علينا إلا الاستسلام والخضوع والإذعان لأمر الله والأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان كده كان النصر، كان العز، كان العز اللي ربنا اداه للصحابة يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. كان الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن الله اطلع على أهل بدر بعد ما شاف إذعانهم وإخلاصهم وامتثالهم لأمر الله، إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. الحياة الطيبة دي خدوها بسبب إيه؟ خدوها بسبب الامتثال والإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال أيضا، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا، إن الله عز وجل حرم على النار من شهد بدرا أو رجلا بايع تحت الشجرة، دول لا يحذبوا. الناس دي اللي امتثلوا غاية الامتثال لأمر الله عز وجل، على طول بسرعة تكون الحياة طيبة، على طول بسرعة يكون الإذعان والخضوع لأوامر الله، إذن الحياة طيبة، الحياة السعيدة. سبحان الله، في صلح الحديبية وقع الصحابة في نفس المشكلة. ها نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا بعنينا شايفين إن البنود دي بنود فيها ظلم لينا، نسمع كلام النبي ولا ما نسمعش كلام النبي؟ ما كان في قلوبهم في هذه اللحظة إلا الخضوع والاستسلام والإذعان لأوامر الله سبحانه وتعالى. فعلم الله ذلك من قلوبهم، علم الله عز وجل من قلوب الصحابة إن إحنا هنسمع وهنطيع اللي ربنا هيقول لنا عليه إحنا هنعمله. فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم، تروحوا الكتب التفسير يقول لك: فعلم ما في قلوبهم من امتثال الأمر لله ولرسوله، فعلم ما في قلوبهم. على طول ما أنا قلت لكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فكانت النتيجة ربنا عز وجل قال: فعلم ما في قلوبهم من الامتثال لأمر الله، من الاستسلام، من الإذعان، من الخضوع، من الاستجابة لأوامر الله، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، واحد، وأثابهم فتحا قريبة، فتح مكة، اثنين، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله، إلى آخر الآيات. هنا الحياة الطيبة كانت موجودة ليه؟ لاستجابة الأمر لله سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا بيشوفوا ده، كانوا بيشوفوا أن في كل اختبار إحنا ربنا عز وجل بيختبرنا بهذا الاختبار، الله سبحانه وتعالى كل ما بننجح في الاختبار بيفتح علينا فتوحات أكثر ونتائج أعظم وأعظم وأعظم. فكانت النتيجة أن الصحابة كانوا إذا أمروا في الصغير والكبير ما كان منهم إلا الاستجابة لأوامر الله عز وجل. بلاش شرب خمر، بس كده؟ قال أنس: كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بمر عليهم قبل ما ربنا يحرم، معايا الصينية على أيدي عليها كبايات الخمرة، وسبحان الله واحنا بدلهم الكوبايات، يعني هم ماسكين الكوبايه في ايديهم ما عليهم الا هم يشربوا بس، وهو الكوبايه على بقه كده سمع ان المنادي الا ان الله عز وجل قد حرم عليكم الخمر، وضع الكوبايه يا انس اخرج الى هذه القلال فاهرقها. القلال جمع قله، وقله حاجه 100 لتر كده، متخيلين برميل مليان خمره. ده ان دل فانما يدل هم كانوا مرتبطين بالخمره قد ايه، وكانوا بيحبوها قد ايه، شوفوا قد ايه كانت متوفره في البيوت. فقال ابو طلحه يا انس اخرج الى هذه القلال فاهرقها. قال فخرجت فاهرقتها حتى جرت الخمر في سكك المدينه انهارا، كل اللي كان عنده خمره رماها، حتى ان الخمر كانت بتجري في سكك المدينه من كثره الخمور التي القيت في هذا الوقت. سبحان الله، ليه؟ اتعلموا ان السعاده الحقيقيه ان انا اكون مستجيب لاوامر الله سبحانه وتعالى. ده مش كده وبس، يقول ابن عباس كما روى الطبراني في معجمه الكبير لما حرم الله الخمره القى الصحابه ما كان عندهم وطاف بعضهم على بعض، الا ان الخمره قد حرمت وجعلت عدلا للشرك، او عدلا للشرك، مساويه للشرك. ده كان الواحد بيرمي اللي عنده ويطلع يبلغ اخوانه واصحابه وقرايبه واصحابه ان الخمره خلاص حرمت، فكانت الخمره بتترمى في سكك المدينه انهارا. ده المنهج اللي عاشوا عليه، فعشان كده ربنا احياهم في الدنيا الحياه الطيبه، ويوم القيامه ينالوا اعظم الدرجات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نظرا للاستجابه والخضوع والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة الاستجابة، أعظم حياة يعيشها الإنسان هي الحياة اللي يكون فيها الإنسان فعلا مستجيب لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. أكتر حاجة بتخلي حياتنا فيها عدم استقرار، وبتخلي حياتنا دايما فيها اضطراب، وبتخلينا دايما إحنا في كتير من الأوقات في حيرة ومش عارفين نعمل إيه، هو إن إحنا حطينا ربنا سبحانه وتعالى ووضعنا حاجات كتير كده، وبدأنا نقيم نختار هنا ونختار هنا. الصحابة ما كانش عندهم كده. أكتر حد تلاقيه مرتاح نفسيا وفي سلام نفسي كده، في أمان داخلي، هو اللي يقول أنا هعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ولو الناس يعني تزعل الناس تروح تشرب البحر. ده الإنسان دايما اللي عنده أمان وسلام داخلي، إنه دايما بيعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه. ده اللي عنده سلام. ليه؟ أنا عملت اللي يرضي ربنا، وأنا على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى سيصلح ما بيني وبين الناس. الصحابة كانوا كده، كانوا ما كانوش بيسألوا زينا هو الأمر ده واجب ولا سنة، فلو سنة نقول خلاص دي سنة ونسيبها، ولو كان واجب زي ما بعض الناس بتعمل طب ممكن تقنعني. الصحابة ما كانش عندهم هذا الكلام أصلا، ولا كان عندهم هذا المبدأ أصلا. الصحابة رضي الله عنهم عاشوا حياة الاستسلام، فكان الاستسلام والخضوع بيجري في دمهم، بيجري في شرايينهم، في الأوردة بتاعتهم بيجري مع الدم. معاوية بن حيدر رضي الله عنه بيقول أنا دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح هذا الزر، فتح الزرار ده، بس النبي قاعد حران ففتح الزرار. قال معاوية بن حيدة فوالله ما زالت هذه لبستي ولبسة أبي منذ أن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. الموضوع عندنا منتهي، رغم أن فتح الزرار ده واجب ولا سنة؟ ها؟ واجب ولا سنة؟ لا هو واجب وله سنة، لا هو واجب ولا هو سنة، ده شيء أمر عادي، أمر طبيعي. النبي قاعد في البيت ففاتح الزرار ده، خلاص دي لبستي منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. مش أنا لوحدي، ده أنا ووالدي. حياة الاستسلام كانت وسطهم في حياتهم، يعني سبحان الله ما سمع واحد منهم كلمة من الله أو كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجرى يطبق وينفذ، حتى ولو كانت الحاجة دي غالية عليه شوية أو حاجة عزيزة عنده شوية، طالما ربنا سبحانه وتعالى أمر الموضوع عندي منتهي. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى بعد صلح الحديبية سورة الممتحنة ولا تمسكوا بعصم الكوافر، آية كلنا بنرددها وبنسمعها كتير ومش فاهمين اصلا يعني ايه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فضلا ان احنا نعرف الايه دي لما نزلت على الصحابه هم عملوا ايه. الصحابه رضي الله عنهم قبل هذه الايه كان الواحد منهم طبعا قبل ذلك متزوج من امراه مشركه، وبعد كده هو اسلم وهي فضلت مراته وقاعده معاه في البيت وهي لسه على شركها ومعاها الصنم بتاعها، او تطلع للصنم بتاعها تسجد له وتعبده، امرأة مشركة موجودة مع الصحابة في البيت، حتى نزلت هذه الآية. المرحلة بقى الفاصلة اللي ما ينفعش فيها مسلم يكون متزوج بامرأة مشركة، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا تمسكوا المرأة الكافرة على عصمتكم، بل خيروها بين الإسلام وبين إن هي تبقى على الكفر، وبالتالي يكون في طلاق. سيدنا عمر رضي الله عنه لما تنزل آية زي كده متعلقة بزوجته بحبيبته بأم أولاده، أنتوا متخيلين ممكن يقول إيه؟ يعني تخيل الآن أنت عايش وسط النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة واحدة بدون أي مقدمات النبي قال لك فارق زوجتك، أنت ممكن تعمل إيه؟ عجيب. ولكن الأعجب هو رد فعل الصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه طلق امرأتين، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه طلق امرأته التي كانت من أحب الناس إلى قلبه، خيروهما بين الإسلام، خيروهن ما بين الإسلام وما بين البقاء معهم أو بين الكفر والطلاق، فللأسف اخترنا الطلاق فطلقت. سبحان الله، حتى في دي، حتى في دي الصحابة امتثلوا لأوامر الله سبحانه وتعالى واستجابوا لأوامر الله سبحانه وتعالى. ايه الحياة دي؟ في الكبيرة، في الصغيرة، في العبادات، في النوافل، كان عندهم الامتثال حاجة غير طبيعية. معقل بن يسار رضي الله عنه صحابي كريم، كان من أثرياء الصحابة، من أغنياء الصحابة، من أغنياء الأنصار، وكانت له أخت هو اللي بيتولى أمرها بعد موت والده، وكان هو الولي بتاعها. فتقدم لمعقل بن يسار حد من الصحابة اللي كان فقير جدا جدا، ولكن عنده دين وعلى خلق وطالب علم. فسيدنا معقل بن يسار قال له: أنا ارتضيتك لأختي تكون لها زوج. فسيدنا معقل بن يسار زوجه وأعطاه المال وأنفق عليه وأكرمه أيما إكرام، وزوجه هذه البنت. إن شاء الله وقت ما كانوا بيختاروا للدين، مش عشان الفلوس ومعاه قد إيه وعنده قد إيه، لا والله زوجهم علشان الدين، والاتنين حبوا بعض جدا، وكان فعلا بيت من أعظم البيوت، بركة وصلاح وإحسان. ولكن سبحان الله حصلت مشكلة في يوم من الأيام بين الزوجين اللي بيحبوا بعض. هذا الزوج طلق زوجته اللي هي أخت معقل بن يسار، راحت عند أخوها قالت له: ده طلقني. بعد شوية الزوج هدى والزوجة هدت، فكلمها فقال: طب نرجع. فهي تقوله: خلاص أنا هرجع، طب ارجع لمعقل بن يسار أخويا. فعاد هذا الزوج لمعقل بن يسار وقال له: هي امرأتي وأنا أحبها، فحدث بيني وبينها ما يكون بين رجل وأهله، وأنني أريد الآن أن أخذ زوجتي. فقال له معقل بن يسار: يا لكع، يا لكع، يعني يا طفل صغير، يا لكع، زوجتك وأكرمتك وأحسنت إليك، ثم بعد ذلك طلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. الزوجة دي ترجعش إليك أبدا، بس هما بيحب بعض وعايزين يرجع لبعض. فراح الزوج اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، حدث كذا وكذا وكذا، وأنا وزوجتي متفقين إن احنا نرجع، ومعقل هو الآن حجر العثر بالنسبة لنا. فنزل قول الله سبحانه، النبي قاعد بيسمع كلام هذا الزوج المحب لزوجته، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هم بينهم بين بعض ارتضوا أن هم يرجعوا لبعض، فما ينفعش أنت بقى تعضلوهن، بمعنى تمنعوا الزواج أو تمنعوا الزوج يرجع لزوجته. فالزوج طبعا يعني فرح، يعني فرح، يا ترى فرح ان ربنا سبحانه وتعالى يعني انزل قرانا في شانه، ان الاستجابه بسرعه من ربنا عز وجل لنزول الايات. خد الصحابي الكريم الايه وطلع جري على معقل بن يسار، قال: يا معقل، لقد شكوتك لرسول الله. فانزل الله عز وجل قوله: فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. فما كان من معقل بن يسار بعد ما سمع هذه الايه إلا الاستجابة والإذعان والخضوع والاستسلام لأوامر الله، فقال: بل سمع لله وطاعة، سمع لله وطاعة، والله أزوجك وأكرمك وأحسن إليك ضعفي ما فعلت معك قبل ذلك. لا لا، اللي ربنا يأمر به فوق دماغنا من فوق، أنا مسلم. هم عاشوا الإسلام كمنهج، إن إحنا مستسلمين، خاضعين، مستسلمين لأوامر الله سبحانه وتعالى. في كتير من الأوقات أنا دايما عايز أقول لإخواننا وأخواتنا، دول في وقت مشكلة، يعني في وقت مشكلة كان في إسلام وخضوع واستسلام واستجابة لأوامر الله. إحنا في بعض الأوقات بنكون مستسلمين في وقت الرخاء. انما لو حصلت مشكله بيني وبين اخويا احنا نسينا منهج الاستسلام، حصلت مشكله بيني وبين زوجتي احنا نسينا منهج الاستسلام، وكل واحد فينا النهارده بيفكر ويدبر ويخطط ازاي ينتقم من التاني. يا جماعه هو في منهج استسلام قال فراق باحسان او تسريح باحسان؟ احنا ليه بنعمل في بعض كده؟ فين الاستسلام هنا؟ لا، وقت المشكله ما بقاش فيه استسلام. هم في وقت مشكلتهم هو الان معقل بن يسار في مشكله مع زوج اخته، مشكله كبيره جدا، اتحلت المشكله بكلمه، بايه، بامر. اقول لكم اعجب من كده، يمكن من اكتر المشكلات اللي بتدور دايما بين الناس المشاكل المتعلقه بالفلوس، وكل ما كان المبلغ اكبر كلما كانت المشكله اكبر واكبر. قبيلتين من اكبر قبائل العرب كان بينهم وبين بعض في الجاهليه اموال ربويه، قبيله دي مسلفه القبيله دي مبلغ كبير على ان يرد هذا المال بدوله بتسلف دوله، محافظه بتسلف محافظه، ملايين. القبيلتين اسلموا مع بعض، وبعد ايام بسيطه من الاسلام الاثنين اسلموا مع بعض، الاثنين حان بعد شهر وقت سداد هذا الدين. والقبيلتين عمرو بن عوف وقبيله خزاعه الاثنين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله احنا كنا في الجاهليه بينا وبين بعض اموال ربويه واموال وفلوس، ودول مش عايزين يدولنا فلوسنا. لا يا رسول الله، هم عايزين ياخدوا الفلوس بزياده يا رسول الله، ده بالربا يا رسول الله، دي كانت معامله زمان، اكيد هتبقى في مشكله. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بينهما. لكم ان تتخيلوا وهم قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي. يعني والله والله يعني من اعظم المصائب اللي احنا ابتلينا بيها عدم وجود الوحي بيننا. ان كان زمان لما تحصل بينهم مشكله كانت بتخلص بسرعه. امر السماء نزل. يعني حق لابي بكر وعمر رضي الله عنهما إن هم يبكوا مع أم أيمن لفقد وحي السماء. فنزل قول الله سبحانه وتعالى والقبيلتين قاعدين. فنزل قول الله سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فما كان من القبيلة صاحبة المال إلا أن قالت يا رسول الله بل نستغفر الله ونتوب إليه ونذر ما بقي من الربا. الموضوع انتهى بآية. الموضوع انتهى لأن النبي صلى الله عليه وسلم غرس في قلوب الصحابة يعني إيه أنت مسلم. معنى أنت مسلم معناه أنك مستسلم خاضع لأوامر الله سبحانه وتعالى، تسمع وتطيع لأوامر الله، لأنك من جواك مؤمن يقيني أن كلما ازددت استسلاما وخضوعا لأمر الله كانت الحياة طيبة، كانت الحياة طيبة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كتير جدا مع الصحابة كان لما بيؤمر امر الصحابه كانوا بيجروا لتنفيذ هذا الامر. النبي لما لبس خاتم الذهب الصحابه كلهم لبسوا خواتيم الذهب. لما نزل التحريم من ربنا سبحانه وتعالى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وماسك خاتم الذهب بايد وماسك قطعه من الحرير بايد وطلع على المنبر وقال ان الله حرم هذا على ذكور امتي احله لنسائها والقى بالذهب والحرير في الارض. فما كان من الصحابه كما قال ابن عباس فوالله فنزع كل الصحابة خواتيمهم وطرحوها لطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، لأن النبي رمى الخاتم بتاعه كلنا رمينا الخواتم بتاعتنا. ده كان استسلامهم. صحابي كريم داخل سبحان الله على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، حديث صحيح مسلم، داخل على النبي عايز يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. الاستسلام عندهم كان بسيط، الاستسلام عندهم كانت حاجة بسيطة جدا، مش ربنا قال حرام خلاص ارمي يا جدع، الموضوع منتهي. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يدي للنبي هديه، فاعطى للنبي صلى الله عليه وسلم راويه خمر، ازازه خمره. فنظر النبي اليه فقال: اما علمت ان الله حرم هذا؟ قال ابن عباس: فسار هذا الرجل رجلا بجواره، اتكلم مع واحد جنبه كده في السر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ انت قلت له ايه؟ قال: يا رسول الله امرته ببيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الذي حرم شربها حرم بيعها. الموضوع انتهى. فأخذ الرجل بالراوية الخمر، فتح الإزازة، قال: حتى أتى ما بها على الأرض، لحد ما قلب كل اللي كان في الراوية في الإزازة فقلب الأرض. الموضوع منتهي. ربنا قال حرام، الموضوع يترمى، الموضوع منتهي. هو ده دينك، ده إسلامك، ده المنهج المفترض أنت تكون عايش عليه، ده المنهج المفترض أنت تكوني عايشة عليه. لما في يوم من الأيام حصلت مشكلة بيني وبين حد وبقالنا ثلاث أيام، ما ينفعش نقول اصل هو اللي غلطان، لا اصل هي اللي غلطانه، اصل هو اللي قال، اصل هي اللي قالت، ما ينفعش كده. هو ما ينفعش ان المسلم يهجر اخاه فوق الثلاث، الموضوع منتهي. ليه؟ هو ربنا أمر بكده، مش ربنا أمر بكده فوق دماغنا من فوق ننفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم في يوم النبي صلى الله عليه وسلم وبيصلي قلع النعل بتاعه ورماه، كانت النتيجة أن الصحابة قلعوا كل نعلهم ورموها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنهى الصلاة قال: ما لكم خلعتم نعلكم؟ الموضوع باختصار بكل بساطة: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. احنا النهاردة عشان نبلغ سنة للناس، يعني النهاردة بنقول للناس صيام شعبان والاجتهاد في صيام شعبان، بس في بعض العلماء قالوا بعد النصف من شعبان لا تصوم، وفي بعض العلماء قالوا، وفي بعض العلماء، والمشقة والشدة والعناء والجو والحكاية، فبلاش شعبان خلينا اثنين وخميس. يا جماعة هو النبي صام شعبان كله إلا يوم أو يومين؟ الموضوع باختصار منتهي، الموضوع باختصار بسيط خالص. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش بيعقدوا الأمور، ما كانوش بيكلكعوا الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص نصوم، خلاص الموضوع فوق دماغنا من فوق، كلام النبي صلى الله عليه وسلم نصوم نصوم الموضوع منتهي. سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه بيقول: بعثني رسول الله في بعث في سرية، فأتيته فقلت: يا رسول الله سل الله لي الشهادة. قال: فرفع النبي يديه وقال: اللهم، ساعتها بقى خلاص يا فرحة قلب أبي أمامة رضي الله عنه، فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم بعثني رسول الله بعثا، فقلت: يا رسول الله سل الله لي الشهادة. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ها سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا للمرة الثانية. فبعثني رسول الله بعثا، أنا عايز أستشهد أخش الجنة وأبعد عن النار. فقلت: يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة وأبتعد به عن النار. فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، في رواية فإنه لا عدل له، ما فيش عمل يوازي الصوم. قال الراوي عن أبي أمامة: فوالله ما كان يرى الدخان يرى من بيت أبي أمامة إلا علمنا أنه قد نزل عليه ضيف. أبو أمامة ينزل عليه الضيف يرى الدخان، ما عدا ذلك يعني بيعدوا الأكل بيعدوا الطعام، ما عدا ذلك كان يقضي هذا اليوم صياما. أبو موسى الأشعري لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من عطش نفسه في يوم صائف في يوم شديد الحر كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ، بكل بساطة وبكل أريحية وبكل هدوء. فكان أبو موسى رضي الله عنه راوي الحديث يتخير اليوم شديد الحر ليصومه. موضوع باختصار: أنا مسلم، أنا مستسلم لأمر الله. ما ينفعش النهاردة شاب على دين وخلق حامل لكتاب الله طالب علم يثني الناس عليه خيرا على أدبه وخلقه ودينه، وأروح النهاردة يتقدم لبنت علشان دينها وخلقها، يجي النهاردة الأب يقول معاك قد إيه؟ آه جميل إن أنا النهاردة أضمن حق بنتي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبرك النكاح أيسرا. النبي قال: أبرك النكاح أيسرا. مش إحنا مش محتاجين وإحنا داخلين النهاردة الزواج أجيب خمس أوض ومنهم أوضة الأطفال. ليه أوضة الأطفال؟ الأطفال لسه ما جوش أصلا، وتفرض عليه كام ألف مهر وكام ألف شبكة. طب إحنا فين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبرك النكاح أيسرا؟ النهاردة الشباب عاد بيستسهل الحرام، لأن الحلال عاد صعب وعسير، لأن إحنا ما عدناش بنطبق أمر ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغناء، حرمه علينا، وقال: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون، يستحلون هيخلوا الأمور المحرمة حلال، الحرة الزنا والحرير للرجال والخمر والمعازف. فالمعازف حرام بكل أريحية، الموضوع منتهي. النبي قال حرام، الموضوع منتهي، حرام الموضوع خلص. ده كان منهج الصحابة، منهج كله بساطة، منهج كله استسلام، منهج مش ربنا أمر بكده. احنا على يقين ان اللي ربنا قال لنا عليه هو اللي في الحياة الطيبة. وعلى فكرة تعالوا نعكس الكلام، وكان في كل مرة بتحصل فيها مخالفة لأمر الله ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيترتب على ده مشاكل كتير جدا. تعالوا ناخد مثال ندور حواليه ونختم بالحلقة. يوم غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم وقف 50 رامي على جبل أحد وقال لهم نص واضح، ده الكلام اهو مفترض استسلم. 50 واحد قال لهم بقيادة عبد الله بن جبير: لو رأيتم طيرا نزلت من السماء فاختطفتنا لا تبرحوا أماكنكم، ولو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا أماكنكم. واضح كلام في غاية الوضوح. من الله عز وجل على الصحابة في بداية الأمر يوم أحد بنصر عظيم، كما قال الله عز وجل: إذ تحسونهم بإذنه، والحس القتل، أنتوا عمالين تقتلوا في المشركين لأن أنتم امتثلتوا الأمر ربنا سبحانه وتعالى والأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن جابر بيقول إن في أول اليوم كان في قتل شديد للمشركين، حتى والله رأيت الكل يهرب يهرب من أرض المعركة ويفر منها، حتى رأيت النساء، نساء المشركين اللي كانوا جايين معاهم، قد رفعنا ثيابهن فكشفنا عن أقدامهن، الكل يجري، كل بيجري وكل بيسعى. هنا النصر، النصر ان النبي قال لنا ما تنزلوش فاحنا مش نازلين. فكانت النتيجة لما بدأ الصحابة خلاص يجمعوا الغنائم، المشركين مات منهم من مات وهرب منهم من هرب، الغنائم بقت موجودة في قلب الأرض المعركة. فكانت النتيجة الصحابة بيلموا الغنائم، المعركة خلصت، حصلت المخالفة. ولو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا أماكنكم. نزل 40 واحد لأرض المعركة، 40 واحد بس، 40 واحد نزل لأرض المعركة. فما كان من عبد الله بن جبير أمير هذه السرية وذكرهم بأمر الله وبأمر رسول الله، لا تبرحوا أماكنكم، أما سمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم مش فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فما كان منهم إلا أن نزلوا. وفي الوقت ده خالد بن الوليد رأى أن الرماة نزلوا من على جبل الرماة، استدار خالد بن الوليد طلع على جبل الرماة، قتل 10 الذين تبقوا، ونزل على ظهر جيش المسلمين، قتل منهم 60 صحابي، 60 صحابي قتلوا، منهم كرام الصحابة وأفاضل الصحابة حمزة وعبد الله بن جحش، ومنهم مصعب بن عمير اللي ربنا فتح به المدينة كلها، ومنهم عمرو بن الجموح اللي وطأ بعرجته الجنة، ومنهم أيضا الصحابي الكريم عبد الله بن حرام والد سيدنا جابر، ومنهم حنظلة غسيل الملائكة، كل دول ماتوا في أرض المعركة، بل مثلت بأجسادهم، مثل المشركون بأجسادهم، بدأوا يقطعوا في أجساد الصحابة رضي الله عنهم. فضلا عما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شقت رأسه وكسرت رباعيته، كسرت الرباعية ودخلت حلقتي المغفر في وجنته، والدم يسيل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة بيحاولوا يوقفوا الدم ومش عارفين، الصحابة عايزين يوقفوا ده مش عارفين. وابن سعود يقول الموقف الرهيب، قال رأيت النبي يمسح عن وجهه الدم ويقول رحم الله نبيا من الأنبياء فعل به أمته هذا، وهو يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هزيمة أحد السبب فيها إيه؟ السبب في هزيمة أحد، السبب في هزيمة جيش كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، في 10 المبشرين بالجنة، الجيش اللي كان فيه المهاجرين وفيه الأنصار، فيه المهاجرون والأنصار، الجيش ده اتهزم ليه؟ علشان مخالفة 40 واحد لأمر واحد من أوامر النبي. طب لما تكون أكثر الأمة مخالفة لأمر النبي، وأكثر الأمة مضيعة لأوامر الله، وأكثر الأمة تتعامل بالربا، وأكثر الأمة تشاهد الحرام، وأكثر الأمة تفعل والعياذ بالله ما نهى الله عز وجل عنه، عرفتوا ليه إحنا عايشين في هذا الواقع بهذه الألام التي نحياها من وقت لآخر؟ إنها المخالفة لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله حين قال استجيبوا لله والرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الطيبة، الحياة الكريمة في الدنيا متوقفة إن إحنا نعرف إن كلمة إسلام مش مجرد كلمة مكتوبة في البطاقة، لأن الإسلام ده منهج إحنا عايشين بيه، عايشين بيه. يوم ما هنقدر نحول الإسلام فعلا لمنهج كلنا عايشين عليه، ما أمر الله به لا نقول إلا سمعنا وأطعنا، ساعتها هيكون الوضع كما كان الوضع في زمن الصحابة، الرفعة والنصرة والتمكين. إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا كتير جدا. عايز تقول إيه؟ عايز أقول ابدأ بمنهج الاستسلام ده في بيتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع والدك، مع والدتك. ابدأوا بالأوامر البسيطة اللي النبي أمر بيها، نفذوها على نفسكم الأول وطبقوها قدام أولادكم، عشان أولادكم يتعلموا منكم إن الإسلام منهج مش كلمة، إن الإسلام حياة. فالاستسلام لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحياة الطيبة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نفعلها، حتى نذوق الحسنى في الدنيا ونذوق الحسنى في الآخرة. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طافت أجسام العبير. تجمعها أزكى الشجون. بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون. إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون. بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون. تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون. مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى.